السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في الحقيقة حلقة اليوم هي حلقة خاصة وحلقة نتكلم فيها على موضوع ما اعتقدش ان يكون ناس كتير فاهمة هذا الموضوع. الحلقة دي عملناها عشان نوضح للناس الموضوع اللي نتكلم فيه، بنوضح أركانه بشكل متكامل، وهو موضوع عبرنا به خارج مصر ووصلنا فيه إلى إقليم كردستان. إقليم كردستان هو يقع على الحدود العراقية المصرية، وهيحدثنا عن هذا الإقليم وهل الإقليم ده هيكون دولة في يوم من الأيام ولا لأ، وطموح شعب كردستان الفترة الجاية بقى إيه. ده هيحدثنا عنه كله الملا ياسين رؤوف، ممثل إقليم كردستان بمصر. أهلا بيك فندم.
أهلا وسهلا بحضرتك.
وأنا يعني في بداية الأمر يعني أشكر تحفظك، لأن حضرتك كنت متحفظ في الألقاب و يعني دوت حفاظا على ان ما يكونش فيه اي لغط او يفهم وجود حضرتك في القناه بشكل خطا ايا كان. فانا اشكر تحفظك وحساسيه الامر شويه، يعني ما بين ان اقليم كردستان في بعض الامور اللي دوله العراق بتتحفظ عليها خاصه بالاقليم، فاشكر تحفظك ان انت حريص على اقليمك بهذا الشكل يعني، او اقليم الذي تنتمي اليه. بدايه الامر ملا ياسين، كلمه ملا بنسمعها كتير جدا خاصه في المجتمعات الباكستانيه او الافغانيه او غيرها. الملا دي يعني
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ان شاء الله. استاذي العزيز، كلمه ملا عندنا بالضبط ما يعنيه كلمه الشيخ عندكم.
ملا
ملا نعم،
وليس ملا، ملا
ملا نعم. ملا بالانجليزي ام يو ال ال اي، وبالعربي ملا. واحنا الكلمه دي اساسا بما يعنيه كلمه الشيخ بالضبط عندكم، يعني اللي هو دارس العلوم الاسلاميه، او يكون هو امام جامع او امام وخطيب في جامع او مسجد او حاجه زي كده، او هو داعيه للعلوم الاسلاميه او بالدعوه الاسلاميه. هو ده
الملا.
نعم، هي دي كلمه
يعني الملا. هو لقب ديني.
لقب ديني بالضبط، لقب ديني. بما انني انا خريج كليه الشريعه والعلوم الاسلاميه
في يعني
جامعه بغداد، يعني
خريج جيد،
فسموني ملا، لقبوني بملا، وانا قبلت اللقب واعتز به يعني.
ده برضه نحن نعتز بهذا اللقب. ملا ياسين، موضوع كردستان ده موضوع كبير شويه وموضوع متشعب وموضوع يعني داخل فقشان كبير. احنا عايزين نسترجع التاريخ او نتكلم بشكل قديم شويه حتى نصل الى المرحله الحاليه
ان شاء الله.
كان وضع اقليم كردستان ايه في عصر صدام حسين بالعراق، وجت منين فكره انشاء دوله كردستان؟
ربنا إن شاء الله يعيني أن أقدر أوضح ما أقدر أوضحه إن شاء الله لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الرحمة الجليلة الجميلة.
جزاك الله خير.
هو إحنا شعب مثل باقي الشعوب، اسمنا الشعب الكردي اللي عايشين في هذه المنطقة، في منطقة ما منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة الإسلامية. أربع شعوب قديمة: الشعب العربي أو القومية العربية، والشعب التركي أو القومية التركية، والشعب الفارسي أو القومية الفارسية، والشعب الكردي أو القومية الكردية. الشعوب دول عايشين مع بعض منذ آلاف السنين، والشعب الكردي كان صاحب دولة، أقدم دولة من زمن الفراعنة أو دولة أو الفرعون اللي كان في مصر، في اسمها الدولة الميدية.
الميدية.
الميدية. وفي قيل مش عارف درجة صحته كام، لكن في قيل أنه كان اسمها الدولة المانية، وهم بسبب المصاهرة أصبح قرابة ومصاهرة ما بين الدولة الفرعونية وقتها والدولة المانية أو الدولة الميدية وقتها. ده بالنسبة للشعب الكردي. ونحن في كردستان، كردستان مثل باكستان أو مثل خوزستان أو مثل هندستان، دول أسماء للشعوب اللي ساكنين في هذه الأرض. يعني باكستان كلهم القومية باك، وكردستان القومية كرد، وهكذا.
طاجستان.
طاجكستان كلهم طاجيكيين، وهكذا.
خوزستان أو مرة
لا لا، خوزستان يعني عربستان اللي بعدين سموها عربستان اللي في جزء من إيران، هم كلهم كانوا بيسموهم الخوزيين. فقط. وجه من كلمة الخوزين، خوزستان هم اللي ساكنين فيها. وكنت عايز أوضح لحضرتك للمشاهدين كمان حاجة. حضرتك قلت إقليم كردستان في العراق اللي هو له حدود مع مصر. لا ما عندنا
مش مصر. لا
انت الكلام
دي غلطه قبل الهوى يعني. هو حدود العراقيه التركيه
احنا بعض. حدود العراق متاخمه بتركيا شمالا وايران شرقا وسوريا واردن غربا والمملكه العربيه السعوديه والكويت جنوبا. ده العراق، ونحن نعيش في اراضي كردستان اللي هي اساسا مقسمة ما بين أربع دول منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وتوزيع وتقسيم المنطقة وتأسيس الخريطة الجديدة للمنطقة بعد الدولة العثمانية. الدول دول
أربعة
دول اللي هم تركيا وإيران وعراق وسوريا. أراضي كردستان مقسمة ما بين هذه الدول، والشعب الكردي أو القومية الكردية مقسمة أيضا ما بين هذه الدول،
ما بين سوريا وإيران وتركيا
سوريا والعراق. وإيران وتركيا والعراق. وأوضح لحضرتك حاجة مهمة بالنسبة للمشاهدين، أنه الشعب الكردي 100% فيهم مسلمين، و95% من الشعب الكردي من أهل السنة، و100% من ال 95 دول من على المذهب الشافعي يعني الشوافعي. عشان تبقى واضح ل
95% سنة.
لا 95% سنة
و100% اسلامية.
و100% اسلامية. ومن ال 95% 100% شوافعي. يعني نعتز بالمذهب الشافعي وكل دراساتنا، وحتى الملالي عندنا الشيوخ اول دراستهم من يعني بداية دراسة العلوم الإسلامية على فتح القريب في المذهب الإمام الشافعي. وده حاجة بسيطة بالنسبة للشعب الكردي واللي احنا عايشين فيه.
عايز حضرتك تحدثنا على نضال هذا الشعب.
نعم.
من فترات طويلة، وكان نعم. التعامل مع هذا الشعب من أجل عدم إنشاء دولة كان تعامل بمنتهى العنف والقوة والجبروت.
صحيح.
سواء كان من الحاكم العراقي، سواء كان من الحاكم التركي، سواء كان من الحاكم الإيراني أيضا.
بالضبط. بالضبط كلامك صحيح بالضبط. وأنا عايز أوضح لحضرتك أنه بعد تقسيم أراضي كردستان والقومية الكردية على هذه الدول، كان ممنوع لهذه الدول بأمر من الاستعمار الكبير المحتل الكبير الإنجليز البريطانيين، قسموا الشعب الكردي كما اصطهدوا كل الشعوب الثانية الباقية في المنطقة على هذه الدول، وعملوا لهم حدود انه القسم هذا القسم يعيش مع دولة العراق
وده سوريا وده
ايران
وشتتوا الشعب.
طبعا
الشعب ده كان قوامه قد ايه او يعني
مقاومة
تقريبا الان عدد الاكراد في هذه الدول على كتوتل او كمجموعة اكراد قد ايه؟
احنا الشعب الكردي او القومية الكردية أكثر من 40 مليون. القسم الأكبر منهم يعيشوا في تركيا، واللي موجود في العراق، نحن وأنا جزء من العراق ولنا حكومة إقليمية في داخل الدولة الاتحادية العراقية.
ده بعد غزو العراق.
طبعا نحن ما يقارب أكثر من 5 إلى 5.5 مليون نسمة الكردي. والقسم الأكبر مثل ما قلت لحضرتك في تركيا، وبعد تركيا في إيران، وبعد إيران العراق، وأصغر قسم مننا عايشين في سوريا داخل الدولة السورية.
نتحدث اللغة الكردية طبعا.
كلنا نتحدث باللغة الكردية،
وده من ضمن المطالب للشعب الكردي في هذه الدول الأربعة.
نعم
أن يدرس بالتركية ويتعلم الكردية.
مطالبنا إيه؟ مطالبنا في البداية مطالبنا نحن بما أننا شعب وقومية ولنا أرض ولنا ثقافة ولنا تاريخ ولنا لغة، ومشاركين مع القوميات الثانية الباقية مثل التركي والفارسي والعرب في المنطقة، يجب أن يكون لنا حقوقنا القومية والثقافية والإدارة الذاتية، ونتكلم بلغتنا وندرس بلغتنا بما أننا لنا لغة قوية وحروفنا مثل الحروف الهجائية العربية مع زيادة أو نقصان في بعض الحروف، ولنا ثقافة وأدب متمازج تماما مع الثقافة الإسلامية القديمة، ولنا شعراء وأدباء متأثرين بكل شعراء وأدباء العرب، ولنا علماء كبير وكثير في شتى مجالات.
خير وامبارح الشيخ الأزهر بيكرم أحد العلماء.
صح، امبارح الشيخ الأزهر كرم أحد من أبرز علماء الأزهر الشريف اللي هو الأستاذ الدكتور مصطفى ظلمي، اللي هو صاحب 14 كتاب على القوانين الإسلامية، وصاحب أشهر كتاب في الأصول الدين وأصول الفقه، ورجل ذات قيمة وذات قامة كبيرة، وكلنا نحن كشعب كردي نعتز به كباقي الشعوب الإسلامية في المنطقة.
هو أصل كردستاني تقريبا؟
طبعا أصل كردستاني من بلدتي، من مدينة اللي أنا فيه.
يعني كردستان مقسمة إلى سلمانية وأربيل.
إقليم كردستان أساسا إقليم كردستان دلوقتي اللي ما تسمى بحكومة إقليم كردستان هي دي في ثلاث محافظات، هي سلمانية وأربيل ودهوك. عاصمة الإقليم هي عاصمة دهوك أربيل، اللي هي أساسا عاصمة صيفية للعراق ككل منذ زمن النظام البعيد، منذ زمن نظام صدام حسين كانت اسمها العاصمة الإقليمية، العاصمة الصيفية للعراق كله. دلوقتي هي عاصمة إقليم كردستان المتكونة من ثلاث محافظات.
أربيل.
نعم أربيل.
طيب ندق، منذ متى وأنتم تناضلون من أجل خروج دولة تمثل الشعب الكردي؟
شوف حضرتك، النضال في كردستان بشكل عام لها أهداف واستراتيجيات مختلفة. يعني نحن في العراق كنا في بداية نضالنا ناضل من أجل الحكم الذاتي لنا داخل دولة العراق. عمرنا ولا لحد الآن ما فيش واحد كردي من القادة السياسيين ومن المناضلين للكرد منذ 1937 لحد الآن ما طالبناش بانفصال كردستان العراق من العراق، بل طالبنا بالحكم الذاتي داخل دولة العراق. ده عشان يكون واضح لحضرتك.
الحكم الذاتي يا فندم يعتبر دولة داخل دولة؟ طبعا.
أبدا أبدا. دلوقتي أنا أوضح لك الحكاية كلها.
طبعا عايزين نوضح الأمر.
إحنا دلوقتي عندنا حكومة إقليمية وبرلمان إقليمي داخل دولة العراق. يعني أنا دلوقتي أتعامل بالنقد العراقي اللي يتعامل به العراق ككل، وأحمل جواز سفر عراقي، ومؤمن وتحت مظلة وزارة الدفاع والخارجية العراقية، ومؤمن وتحت مظلة رئاسة جمهورية العراق، ومؤمن وتحت مظلة البرلمان العراقي بشكل عام. لكن الإجراءات الإدارية، الحكم الإداري لمنطقتي، الدخل القومي لمنطقتي، أو الميزانية المرسومة من قبل الدولة الاتحادية دولة العراق لي، أنا أصرفه بما يلازم ويلائم منطقتي فقط، من غير أن أخذ أوامر إقليمية أو محلية من الرئاسة. لكن كل المسائل السيادية لكل العالم بيسمي المسائل السيادية، نحن مؤمنين بدولة عراقية فيدرالية ديمقراطية تعطي كل الحقوق الثقافية والمحلية لكل باقي الشعوب الثانية. ما عندناش أي مشاكل مع دولة العراق. وأنا أأكد لك مرة ثانية، نحن في العراق منذ بداية نضالنا لحد الآن لم نطالب بانفصالنا من العراق. لكن أنت حضرتك ما خليتنيش أكمل لك النضالات الثانية. كان في تركيا، بما أن الشعب الكردي في تركيا من أكثر الأقسام من أربع دول، في مطالبات باستقلال وانفصال كردستان من تركيا. لكن هذا الهدف وهذه الاستراتيجية هم شالوا إيدهم عنه منذ ما يجي 7 سنوات. هم أيضا دلوقتي يطالبون بالحقوق الإدارية والثقافية،
حكم ذاتي
كباقي الشعوب الثانية وهكذا. وأيضا في إيران، لعلم حضرتك الشعب الكردي في إيران لحد الآن يناضل من أجل إحقاق أو إثبات حقوقه الذاتية المحلية في المنطقة. وكمان هناك في مشكلة ثانية يجب أن أوضح لحضرتك، أنهم يطالبون بالحقوق الدينية المذهبية. يعني هم كلهم الشعب الكردي في إيران كلهم مثل ما قلت لحضرتك في البداية أنهم أهل السنة، لكن الدولة الإيرانية دولة شيعية
الشيعية والعشرية مغلاة في الشيعة
يعني. المهم هم يطالبون بحقوقهم الذاتية والمدنية والمحلية والدينية المذهبية يعني
زي عرب الأحواز كده.
زي عرب الأحواز كلهم شيعة العلم حضرتك.
عرب الأحواز
طبعا
مش سنة.
لا لا مش سنة يعني السنة الأقلية فيها عرب الأحواز متابعين لعرب البصرة أكثر وميسان عمارة العراق يعني المحافظتين دول ويعني تقدر تقول 80% منهم شيعي مش سني عشان تبقى عارف
طيب عشان ما نخرجش عن الموضوع كردستان. طيب من المعلوم أن إقليم كردستان إقليم غني بموارده
الحمد لله
على رأس النفط طبعا
نحمده
الحمد لله رب العالمين. هذا النفط من يتحكم فيه؟ حاكم الإقليم اللي هو برلمان كردستان أم حاكم إقليم كردستان أم حكومة كردستان أم الحكومة العراقية الممثلة في دولة العراق؟
الحكومة العراقية الممثلة في دولة العراق.
عوائد هذا النفط؟
عوائد هذا النفط لعلمك احنا تعرف عملتنا دينار، دينار واحد عراقي لا يدخل خزانة حكومة إقليم كردستان، كله يدخل في خزانة الدولة العراقية وزارة المالية العراقية. ونحن لا نريد أن نخرج إيرادات حكومة إقليم كردستان أو المناطق النفط الموجودة في منطقة إقليم كردستان من العراق، كباقي النفط الموجود في بصرة أو في موصل أو في عمارة أو في الآبار الثانية. صحيح في شركات تنقيب واستخراج النفط، والآن في اتفاقية ما بين إقليم والدولة العراقية يوميا نستخرج ونصدر 150 ألف برميل من النفط، لكن علينا الاستخراج والتصدير والفلوس تتحول لخزينة الدولة العراقية، ولا مثل ما نقول بالمصري ولا جنيه واحد ولا نكلة واحدة ولا قرش واحد. طيب والنكلة أصغر ولا القرش؟
لا النكلة،
نكلة أكبر ولا أصغر؟
لا أصغر.
أصغر ولا نكلة يعني عشان تعرف.
طيب بص عشان برضو نتكلم بشتى المواضيع.
نعم.
يعني أنتوا مش دولة؟
لا.
طيب وما عندكوش إن هي تبقوا دولة؟
لا.
ولا هتنشئوا سفارات في الدول الخارجية؟
أبدا.
طيب
طبعا. احنا في الدستور العراقي في مسألة لازم أوضح لحضرتك. في الدستور العراقي في بند بيقول لكل الأقاليم أن يكون لهم الحق أن يكون لهم ملحق ثقافي في السفارات العراقية الموجودة لدى الدول اللي هم فيها. لكن لحد الآن
ما تفعلش هذا البنك،
ما تفعلش هذا
في الدستور العراقي،
في الدستور العراقي
ما بعد احتلال العراق
وموجود. ولعلم حضرتك وزير خارجية العراق الفيدرالي كردي ومننا، لكن ما فعلوش هذا البند.
ما طبعا عشان حكومة الملك.
لا مش عشان نراعي شعور الناس وعشان نشيل عننا الاتهامات الباطلة.
هل في موارد أخرى لإقليم كردستان غير النفط؟
طبعا.
زي
احنا بلد زراعي كبير واعتمادنا الكلي على يسقينا رب العالمين من الأمطار والأنهار والسدود الموجودة في منطقتنا، ولنا مناطق خلابة وجميلة من أجمل أنواع المناطق السياحية من الجبال والوديان والزراعة وكل المسائل دي، ولنا ثروة حيوانية كبيرة ولنا ثروة المعادن الثانية موجودة في كردستان زي الرخام والمرمر والحاجات الموجودة في الدنيا المتقدمة دلوقتي، ولنا معادن كبيرة للحديد والصلب وكل المسائل دي، لكن لحد الآن ما تفعلش الصناعات أو المعادن هذه. يعني أقول لك بصراحة،
تفضل بصراحة جدا
عشان المشاهد كمان يعرف بصراحة، نحن لنا كل مقومات الانفصال لكن لا نريد الانفصال لأولا وثانيا
مؤقتا بس
طبعا. خلينا جايلك بالكلام لأولا وثانيا، أنتوا العرب عندكم حلم الوطن العربي الكبير أو الدولة العربية الموحدة الكبير حلم، نحن أيضا نحلم بدولة كردستان الكبيرة في الأربع قطاعات. يوم اللي يجي يقسم هذه المنطقة أو يوم اللي يجي يختلط أوراق خريطة المنطقة مثل ما يقول الدول الكبيرة أو القوى العظمى؟ لا، نحن يوميها نطالب بدولتنا الكردستانية الكبيرة، مش بس في كردستان العراق، مش بس ننفصل، لا، احنا عايزين دولة كردستان كباقي الدول الثانية. يعني يوم اللي يجي المسألة دي حتما حضرتك عارف انه تركيا ما تبقاش تركيا، العراق ما تبقاش العراق،
يتم تقسيم هذه الدول،
تقسيم إعادة توزيع او إعادة خريطة خريطة المنطقة دي كلها، الشرق الأوسط تسمي او اي شيء يسمي. حتما نطالب بدولتنا، لنا حق أن نطالب بدولتنا كما هم قسمونا سنة 22-23. دلوقتي لنا حق أن نطالب بالتوحد، بالاتحاد، بالوحدة، لكن لحد الآن
ما الوحدة قائمة على قطعة أرض من كل دولة من الدول الأربعة،
رحمة الله والديك.
يعني
إداريا
يعني هل تعتقد أن تركيا تركيا ستفرد في شبر من أراضيها، أو هل تعتقد أن إيران وهي وحش كاسر على السحب تحاول أن تتوحش
شرسة؟ اللي باللغة السياسية يسموه الديفاكتو، عامل القوة يجبر الناس. مثلا أنت تقول تركيا لا يفرج بشبر واحد من أراضي تركيا، ده اللي أنت بتقوله. بعد سقوط الخلافة العثمانية فرت في كل أراضي ولاية موصل، أنت ما تعرفش الحكاية دي. ولاية موصل اللي هو دلوقتي اللي هي دلوقتي العراق، جزء من العراق، اساسا كان الموصل، داخل الموصلة، داخل الدولة التركية او داخل الدولة العثمانية. لما جابوا الملك للعراق هو الملك الفيصل الاول، الملك الفيصل الاول سني، والعراق وقتها كان اكثر من 75% شيعي، لان العراق وقتها كان مفروض يعمل العراق من غير ولاية موصل. ولاية موصل شاملة فين؟ ولاية موصل شاملة موصل، أربيل، دهوك، سليمانية، وكركوك،
يعني كردستان،
كردستان كلها إضافة إلى ولاية إلى محافظة موصل. لما جه الملك كان ذكي، قال طيب أنتوا تعملوني تنصبوني يا إنجليز، أنتوا تنصبوني ملك على عراق 75% شيعي وأنا سني، ما أقدرش عليهم. قالوا له بسيطة، الإنجليز قالوا له بسيطة، نجيب لك ولاية موصل اللي هم كلهم سنة الكرد عشان نوازي نتساوى ما بين سنة العراق وشيعة العراق بالكرد. عمل العراق كذا. دلوقتي نحن عايشين ومعترفين ونعتز بعراقيتنا
مؤقتا برضو،
مؤقتا، وانا اقول نعتز بعراقيتنا، لكن وقت اللي جه توزيع الخريطة بشكل تالي لا نطالب، لكن مش نطالب انفصالنا من العراق بس، لا، نطالب الدولة الكردستانية الكبيرة. لكن امتى؟ مثل ما قلت لك عشان المشاهد يعرف ويلاحظ، وقت اللي يقسم المنطقة بشكل تاني. حضرتك عارف تقسيم الدول دي حصل امتى، وبعدين كان في غرفة اصلا في 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 حدود رسمينها ما بين، مثلا كحدود ما بين مصر وليبيا، وحدود ما بين مصر والسودان، وبعض الحدود ما بين أردن والعراق والسعودية، عاملينه بمسطرة أو من هنا ده السعودية وده مش عارفين والحاجة دي. يوم اللي يجي الخريطة دي تتغير احنا نطالب كمان، لكن دلوقتي
بس ده حلم، بس
حلم، بس ما قلت لك حلم، وانتم مش هتحلموا بحاجات الدولة العربية الواحدة، الوطن العربي الكبير، احنا كمان نحلم يعني،
صح، من حقنا. طيب
من حقنا يعني
طبعا الملة
لعلم حضرتك، في كتاب للأستاذ جلال طالبان رئيس جمهورية العراق سنة 1989 بالاسم ده، حرمان الشعبي حتى من حق الحلم. يا أخي احنا نحلم،
كان بيغيظ صدام وقتها،
لم تكن صدام، كل اللي كانوا على شاكلة صدام.
يعني ما لو حبيت نعمل جولة سياحية أو رحلة سياحية التأشيرة أخذها من سفارة العراق أم من ممثل أقليم كردستان؟
أبدا ما عندناش احنا لا تأشيرة ولا جواز سفر. أنا دلوقتي حامل جواز سفر عراقي وأعتز بعراقيتي، ورئيس جمهورية العراق كردي مني أنا، وعمي وقائدي أنا، لأن هو السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني اللي هو أنا منه، وأعتز بالعراقية.
كلام حضرتك جميل أوي بقى. أمال إيه اللي بيحصل بينكم وبين تركيا؟ حزب العمل الكردستاني،
حزب العمال الكردستاني،
عمال عفوا، حزب العمال الكردستاني، و عمليات عسكرية على مدار سنين طويلة كبدت الطرفين خسائر كثيرة، سواء كان من دولة تركيا باعتادها بسلاحها بقوتها بجبروتها، سواء كان من الأقلية الأكراد من إمكانيات الضعيفة، الأعمال العسكرية البدائية ما بين أعمال تفجيرية أو ما بين عمل عسكري معتمد على أفراد كلها، لا يوجد طيارات لا يوجد منصات صواريخ وهكذا. ده كله كان سببه إيه؟
سبب مثل ما قلت لك الاضطهاد وعدم الاعتراف بوجود هذا الشعب أساسا. لعلم حضرتك الدولة الأتاتوركية
أتاتورك
الدولة الأتاتوركية، أنا أسميها الدولة الأتاتوركية لأن استراتيجية أتاتورك حاجة واستراتيجية أردوغان الله يطول في عمره استراتيجية حزب العدالة والتنمية تبعه حاجة تانية، يعني دي مسألة لا خلاف فيه. الدولة الأتاتوركية التركية لا يعترف بوجود الشعب الكردي أساسا. هو بيقول هم أتراك جبليين لازم نروضهم، يعني عصاة سمي من تعوز. وبعدين في 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 كلام ثاني أنه واحد من كتاب المشهورين قال لي وقتها لقيادة الجيش، قال أنتوا منذ 1923 إلى 24 كنتوا تسموا الكرد، وقتها كانوا 1.5 مليون أو 2 مليون، تسموهم أتراك الجبال، لازم يا إما نسحقهم يا إما نروضهم. ودلوقتي هم أصبحوا أكثر من 20 مليون، لا سحقتهم ولا روضتهم، اعترفوا بهم بقى، اعترفوا بوجودهم أنهم شعب كردي وشعب غير باقي مثل باقي حالهم حال باقي الشعوب الثانية الموجودة في تركيا، وخليهم على راحتهم ووديهم الحقوق اللي هم يطالبون بها وخلاص.
كلام حضرتك يهدد اتفاقية السلام، هنتحدث عنه بعد هذا الفصل، فاصل ثم نواصل
إن شاء الله.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له. أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما اجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الاضافات الكيميائيه. زيت كنوز من الزيوت الطبيعيه، يحتوي على مستخلصات طبيعيه بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد هذا الفاصل لنواصل مع الملا ياسين رؤوف ممثل اقليم كردستان بجمهورية مصر العربية. تحدثنا على الملف التركي الكردي، وتحدثنا ايضا على المناوشات او العمليات العسكرية بين الطرفين على مدار سنين طويلة، حتى ما آلت اليه في النهاية الى ان يكون هناك اتفاق سلام بين الاكراد وبين الحكومة التركية، حزب العدالة والتنمية أردوغان. عايزين نقول محصلة هذا ايه؟ ما العائد الذي استفاده الشعب الكردي خلال هذه الفترة التي اعتقد حسب معلوماتي 30 عام تقريبا؟
نعم،
مقاتلين يقاتلون على على مدار 30 عام. ده سؤال الاول. يعني السؤال الثاني، ان كانوا هم اكراد تركيا، فلماذا بثت الحكومة التركية أو وسائل الإعلام، يعني عشان ما نزمش حد، وسائل الإعلام العالمية صور لانسحاب هذه الجنود الأكراد، هؤلاء الجنود الأكراد، ودخولهم إلى الحدود العراقية، إن كانوا هم أكراد تركيا فلماذا لا يبقوا في تركيا؟
السؤالين متصلين ببعض ومرتبطين ومتشابكين مع بعض. أولا، ما حصل عليه الشعب الكردي في تركيا مثل ما حصل عليه الشعب التركي في تركيا من السلام والاستقرار وعدم دخول في أتون الحرب مرة ثانية. هذه مسائل مهمة جدا، واحتقان الدم المسال منذ 30 عاما مثل ما تفضلت، وحصول الشعب الكردي على الحقوق التي هم يطالبون بها منذ 30 سنة.
أهم الحقوق اللي حصلت عليها،
أهم الحقوق زي ما قلت في البداية في القسم الأول في العرض، أنه الحكومة الأتاتوركية والسياسة الأتاتوركية القديمة لا ما يعترفش أساسا بوجود الشعب الكردي. دلوقتي هو موجود الشعب الكردي، ولهم قيادة، ولهم معارضة، ولهم مقاومة، يطالبون بحقوقهم القومية والثقافية داخل دولة عراق، دولة تركيا الموحدة، من غير زيادة ولا نقصان. دي أولا. وثانيا، الحمد لله والشكر، بدأوا بالحصول على هذه الحقوق لكن بالترتيب. حضرتك عارف يعني بعد 30 عاما من إراقة الدماء والعداء والخراب والتدمير، هل نستطيع أن نمحو كل هذه الأحقاد والضغائن ما بين الطرفين خلال يوم وليلة؟ لا،
لا طبعا.
سنحاول إن شاء الله، والكل يحاولون أن يمحو هذه الآثار المدمرة والمترتبة على هذه الحرب الطويلة الأمد. والمسألة الثانية، أنهم لماذا يدخلون في داخل العراق الآن؟ المسألة متصلة مع بعض. المتمردين الكرد أو المسلحين الكرد في كل الدول المتاخمة لبعض، بما أن المناطق دي هذه المناطق الجبلية الوعرة جدا، بحيث لا يستطيع المشاة والآليات العسكرية لا العراقية ولا الإيرانية ولا التركية يدخلوا هذه المناطق، مناطق وعرة جدا وكلها جبال وكلها ثلوج وبرد قارص جدا. المتمردين يعيشون في هذه المناطق. ولعلم حضرتك مش بس المناطق
لماذا تسميهم متمردين بل هم مقاومين؟
رحم الله والديك مقاومين، لا تمردوا على هذا الظلم اللي كان يحصل عليهم، متمردين بهذا المعنى يعني متمردين بمعنى انهم تمردوا على الظلم اللي يحصل عليهم.
مش متمرد خارج عن النظام
يعني. لا مش متمرد خارج عن النظام، خارج عن القانون، خارج عن النظام مش القانون.
ايوه
عشان نبقى واضحين ودقيقين في الكلام. وهذه المساله مربوطه بعشرات السنين، يعني كان في زمن النظام البائد في العراق نظام صدام حسين كان في اتفاقية ما بين دولة تركيا ودولة صدام حسين انه للجيش التركي الحق في دخول الاراضي العراقية ليتبع لملاحقة
تتبع حامل السلاح
من
المقاومة الكردية الثانية.
فهم أيضا لما يهربوا من داخل الدولة التركية أو داخل الأراضي التركية أو داخل كردستان التركية يدخلوا هذه الأراضي أو يدخلوا الأراضي الإيرانية، كردستان إيران نفس الحكاية. لكن الآن الإعلام كبر الموضوع بشكل تضخيمي بلا معنى. المناطق اللي هم ينسحبون إليها حسب الاتفاقية الموجودة ما بين دولة تركيا وحزب العمال الكردستانية أنهم يجب عليهم الانسحاب وأن يضعوا السلاح. هم بدأوا بالانسحاب لكن وضعوا السلاح أم لا، لا هذا لا أعرفها. وراحوا إلى المناطق التي هم يعرفونها، مش شرط أن يكون كله عراق أو مش شرط أن يكون كلها كردستان العراق أو الجبال.
الوزراء التركي قال تصريح كبير، قال إيه قال ماذا؟ قال أنهم يعرفون طريق العودة ويعرفون من أين يأتون وإلى أين يذهبون، وأن هؤلاء المقاومة المسلحة هي مقاومة تعلم طريقها الأيضا.
وهل تصرح بالعراق؟
ولكن وسائل إعلام قالت، ولكن وسائل إعلام قالت أنهم دخلوا إلى الأراضي العراقية.
شوف في وسائل إعلام مغرضة وفي وسائل إعلام عنصرية باتة، حضرتك عارف أحسن مني وأذكر مني
أو شيعية باتة.
ما أنا ما أقول شيء، أنا مش حدخل في المسائل المذهبية الآن. جايز يكون الوسائل ده لها، الوسائل دي لها أغراض ولها أهداف في المسائل دي وإشعال الفتنة. يعني مثلا الآن بسبب هذا الإعلام أو هذه التصريحات الإعلامية أو هذه التصويرات الإعلامية اللي حضرتك تفضلت فيه، الدولة العراقية بتقول أنه يجب أن يكون هناك كشف للتصريحات، هل هم ينسحبون إلى أين؟ هل تتصور حضرتك مسلحين بقوة حزب العمال الكردستاني الذين قاوموا أشرس الجيوش المنطقة الجيش التركي منذ 30 عاما مثل ما تفضلت حضرتك، يقولون لي أو يقولون للدولة العراقية أو يقولون للدولة التركية وأردوغان أو يقولون لنا كقيادة كردستانية نحن ننسحب إلى عين؟ طبعا لا،
يعني ولكن هناك اتهامات أن أقليم كردستان، حكومة كردستان تدعم هؤلاء المقاومين وتمدهم بالسلاح والمال وتكون لهم مظلة شرعية تتبنى أفكارهم وتشد من أزرهم وتدعمهم دعم كلي.
أقول لك بصراحة هذه المسائل
خاصة أن الهدف واحد يا سيدي،
هذه المسائل ليست خافية عن الدولة التركية بمعنى،
والدليل أن من سنة ضربت بعض الأجزاء في أقليم كردستان
طبعا. هذه المسائل ليست خافية عن الدولة التركية، يجب حضرتك أن تسألني إزاي أنا عشان
بمعنى
أولا نحن نساعد بني جلدتنا الكرد بكل ما أوتينا من مشاعر، لكن نساعدهم بالمال والسلاح أبدا، لأنهم ليسوا محتاجين لا لمالنا ولا لسلاحنا، ونحن يكفينا ما فينا من الموازنة الموجودة واللي نأخذها من الدولة العراقية، وهم ليسوا محتاجين لا لمالنا ولا لسلاحنا، أقوى منا مالا، أكثر منا مالا وأقوى منا سلاحا، لأن سلاحنا تحت مظلة الدولة العراقية لأولا. وثانيا وقت ما أنا أقول لك نحن لا نعمل شيئا إلا بعلم الدولة التركية، الدولة التركية تعرف أننا كرد وهم أكراد أو كرد أيضا اللي عايشين هناك، وتعرف أننا نفهم لغة البعض أكثر مما نفهم من اللغة التركية أيضا. لذلك حقيقة في تحركات دبلوماسية سياسية من أجل إحقاق السلام، من أجل تحقيق السلام في المنطقة وفي كردستان بالشقيق.
هل أنتم طرف في هذه؟
أبدا أبدا، لسنا طرفا في هذه
منظومة السلام أو في
في منظومة السلام الموجودة الآن. نحن طرف
حكومة كردستان أم طرف كدولة العراق؟
لا أقول لك، طرف رئيسي ككردستان
وليس كدولة العراق.
أبدا أبدا، كدولة ككردستان وكأقليم كردستان وكرئيس جمهورية العراق اللي هو كردي والأصل مثل ما أقول، وكرئيس إقليم كردستان اللي هو أستاذ مسعود برزاني، نحن طرف أساسي في تحقيق السلام وفي تقارب الوجهتين نظر ما بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني. وهذه الكلمة اللي أنا أقولها أشادت به كل قادة السياسيين الترك وكل قادة السياسيين الباكك الحزب العمال الكردستاني وكل قادة السياسيين، نحن نقولها بصراحة أنه لنا دور من أجل تحقيق السلام، من أجل إحقار عدم إسالة الدماء أيضا أكثر مما
حقنا للدماء
من أجل هذه المسائل. نعم نحن طرف وطرف فعال في هذه المسائل، ومنذ سنين عدة نحن نطالب حزب العمال الكردستاني أن يتملصوا يشيلوا إيدهم عن مسألة حمل السلاح والنضال بالعنف، ونطالب أيضا الجيش التركي أن يكفوا عن ضرب وتدمير المناطق الكردستانية داخل تركيا. نحن طرف في هذه المسائل.
طيب ما زال نسمع عن مقاومة كردية داخل الأراضي الإيرانية كلها.
حضرتك
لماذا لا نسمع يا
حضرتك اللي لا تسمع حضرتك اللي لا تسمع
اقول لك ليس انا كشخص ولكن هو الشعب يعني ايضا لي لماذا؟ لاني القضية الكردية التركية
يا
لها صدى قوي جدا، لكننا لم نسمع قبل ذلك او الان عن
اقول لك حاجة. هذه مسائل جايز يكون فيها السياسة تلعب دورا خبيثا فيها يا استاذي العزيز.
تفضل.
أكثر القوى المسلحة الموجودة، الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، أعضاهم في إيران وقياداتهم إيران من كردستان إيران، وعايشين في جبال إيران كردستان إيران، لكن أنت لا تعرف مسألتي.
ولا غير يعني.
والإعلام لا يريد
إن شاء الله عليه الضوء.
لا يريد أن يعلمها الناس، لا يريد أن يسلط عليه الضوء لأسباب في قلبي مش عارف مين.
في نفسي يعقوب.
في نفسي لا نجيب اسم يعقوب ليه يعني؟
هو الوزن يعني.
لكن هو موجودين هناك أيضا
وينتهجوا نفس النهج ولديهم نفس المطالب.
لا في فرق ما بين
النهج والمطالب.
لا في فرق ما بين الثوار الكرد الإيرانيين والثوار الكرد التركي كردستان تركيا.
ما هو الفرق بينهم؟
الفرق أحزاب. يعني مثلا دلوقتي في حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وفي جمعية عصبة شغيلة كردستان الإيراني، دول يطالبون بتحقيق حقوقهم القومية المشروعة
والثقافية
داخل الدولة الإيرانية. لكن في حزب تاني، حزب مسلح وقوي اسمه حزب بجاك، هم مقاتلين خليطين من بين باكاكا الحزب العمال الكردستاني ومن بين مسلحين إيرانيين، يطالبون الطرفين بما يعني يطالبون التركية ويطالبون إيران أيضا في هذه المسائل. يعني هذه مسائل متشابكة ومعقدة جدا في هذه المناطق.
طيب دور الأكراد في المقاومة في سوريا أو ما بين الأحداث الجارية في سوريا ما بين النظام السوري وبين جماعات مسلحة تهدف إلى العدالة وتهدف إلى
إسقاط النظام
بشكل واضح، دور الأكراد في هذه العملية إيه؟
دورهم التالي، هم ليهم أحزاب ومقاومة منذ عشرات السنين، مش زي البقية باقية من العرب أو العلوين أو القومية
أو جبهة
النصرة أو أي ما تسميه. هم ليهم مقاومة وليهم نضال منذ عشرات السنين، ومن 2003 لحد الآن قتل منهم ما لا يقل عن أكثر من 7000 شاب كردي سوري في سجون ومعتقلات نظام بشار الأسد. لكن بعد اندلاع الثورة بالشكل الذي نحن نراه
الآن،
السياسة الكردية أو سياسة القيادات السياسية الكردية التالي: مقاومة النظام
طبعا،
والدفاع عن النفس، والالتفاف حول سياسة سلمية. فلذلك ترى المناطق الكردستانية في سوريا أأمن مناطق، وأكثر اللي هاجروا راحوا لهذه المناطق. ليه؟ لأن هم يقاومون ويتظاهرون ويعارضون ويقولون من دون أن يحملوا السلاح
حتى الآن.
لا، هم المسلحين في مناطقهم، لكن هم لا يضربوا إلى أن يضربوا. لا يضربوا، هم ليسوا بادئين بالضرب
إلا لم
يضربوا. فبما أن الجيش السوري، جيش النظام بشار، مشغول بالمسائل الثانية، لا يضربهم هم، فهم أيضا لا يضربون. سياسة الدفاع عن النفس مش الهجوم.
ولكن هناك حقوق يريدونها أو
طبعاً لا طبعا طبعا
وأن الفرصة سانحة أن يشاركوا مع النصر.
مثل ما قلت لحضرتك، يعارضون ويتظاهرون ويطالبون بكل المسائل، لكن لا يبادرون بالضرب أو الهجوم إلى أن يضربوا أو يهاجموا. هنا الفرق ما بين المسائل. دلوقتي الجيش الحر الثوار المعارضين، يعني
جبهة النصر
أنا ما أتكلم عن جبهة النصر،
الجيش الحر
جيش السوري الحر
الذي يقاتل
هم يهاجمين ودائما، فالحكومة كمان تضربهم، والجيش السوري بتوع النظام كمان يضربهم. لكن في المناطق الكردستانية هناك مؤمنين بشعار الدفاع عن النفس والاتفاف حول السياسات السلمية في المنطقة. هنا الفرق في هذه المناطق. والحمد لله والشكر، المناطق الكردستانية في سوريا بقت سالمة، وأكثر المهاجرين اللي هاجروا في مناطقهم في المناطق العربية أجوا واحتضنتهم الكرد هناك. يعني دلوقتي عشرات آلاف العوائل من حمص وحما ومناطق الثانية، الدرعة ما وصلوش للمناطق، المناطق المتاخمة من المناطق الكردستانية وصلوا إلى المناطق الكردية، في دمشق حتى وصلوا للمناطق الكردية وعايشين مع إخوانهم الكرد في سوريا، في كردستان سوريا، من غير أي تفرقة ولا أي مسائل يعني يعكر الصف والطرفين، بما أنهم الشعب ومطالبين ومضطهدين من قبل نظام وحشي مثل نظام بشار، يعني
نظام قمعي. ولكن أنتم أصبحتوا مشكلة للدول الأخرى التي
أصبحنا مشكلة
متحمة للحدود مع العراق، أن كل أقراض تركيا وإيران وسوريا يطالبون بإقليم أو يطالبون بحكم ذاتي، ويطالبون أيضا بحقوق أخرى كثيرة على رأسها إسوة طبعا بإقليم كردستان. إشمعنا يا جماعة يكون كردستاني
يعني أنا
وحكومة وبرلمان ومعارضة ومؤيد، يعني لماذا؟
أقول لك أجيب لك، يعني أرد عليك بشكل طريف. يعني حضرتك أنت تقرأ وتكتب ولك عين ويد وتفكير وكل المسائل، أنا معي قلم، فهل أمنع عليك أن تطلب بقلم؟ أنت لك كل الحقوق، حالك حالي، أنا عندي قلم وأنت تطالب بالقلم، هل أحد يعترض على أنك تطالب بقلم؟
ولكنهم يرون أن أمريكا ساهمت في هذا القلم الذي أصبح معكم عندما أسقطت النظام وأجبرت النظام الاحتلالي أو النظام الاحتلالي.
لا، ساعدت بشكل غير مباشر.
لا، بشكل مباشر
أبدا. فأنا أقول لك الحكاية في البداية، مش المسألة كذا، إحنا كنا عارفين أن الأمريكان جايين، وعارفين أن الأمريكان يسقطون أشرس وأوحش وأقمع دولة في التاريخ الإنساني، اللي هي دولة صدام حسين، اللي هي قتل مننا خلال 5 دقائق فقط 5000 شخص بالكيبياوي، اللي هي قتلت من عندنا خلال 6 شهور مرتبا 182,000 شخص أعزل في بعملية ما يسمى بالأنفال، وهم لعلم حضرتك ما قتلهمش بالسلاح والكلاشينكوف، لا، حفر لهم حفرات وخلاتهم وحطهم فيها وردمهم باللودرات والشفرات.
لا الله،
في نظام أشرس وأوحش من هذا النظام؟
لا طبعا.
الأمريكان قم وأسقطوا هذا النظام. هل نقول لهم طز فيكم أو نقول لهم لا
نستقبلهم بالورود ونحمل السلاح ونقاتل بجانبهم؟
لا، كنا نحمل السلاح منذ عشرات السنين قبل ما يجوا الأمريكان. لكن هم أقول لك حاجة ثانية يعني مثلا.
قول. سؤال محرج شوية معلش.
لا لا لا, لا. أقول لك لا اسأل كما تشاء وأنا أجاوب كما أشاء. النظرية ما بين السائل والمجيب. أنت حر في السؤال وأنا حر في الجواب. الإيرانيين أكثر الناس استفادة في سقوط صدام حسين. مين اللي أجا وأسقط صدام حسين؟
الإيرانيين طبعا مستفيدين طبعا جدا.
لا رد على السؤال اللي سمعت. مين اللي أجا وأسقط صدام؟ أمريكان. أمريكان من ألد أعداء إيران. الإيرانيين ساكتين أهم حتى ما ساعدوش، لكن خلصوا أمريكان من أقاصي الدنيا، وخلص إيران من ألد أعدائه اللي هو قتل منهم الملايين. خلاص يعني احنا كمان استفدنا من سقوط صدام حسين بيد الامريكان، لكن كنا مسلحين قبل ما هم يجوا بعشرات السنين. وحضرتك عارف احنا نناضل من الثلاثينات القرن الماضي من اجل حقوقنا، ومسلحين من ثلاثينات القرن الماضي لحد الان، او من عشرينات القرن الماضي من زمن الشيخ محمود الله يرحمه. فنحن استفدنا من هذه المسألة. هل في بلد في المنطقة دي، سيبك من الشعب العراقي واللي حصل بعد ما راحوا الأمريكان أو بعد ما أصبح عراق ساحة مفتوحة
لكل أنظمة في العالم،
ساحة مفتوحة للحرب الدائرة ما بين أمريكا واللي ما يسمى بالإرهابيين؟ ما لناش دخل بالمسائل دي، لكن كلنا استفدنا من سقوط صدام حسين. من جملة الدول اللي استفادت السعودية وتركيا والكويت، وبعد ما احتلت الكويت من قبل القوات العراقية، وهذا وهكذا. لكن ما حصل بعد احتلال العراق من أغلاط وأخطاء الأمريكان بتعاملهم السوء مع الشعب العراقي، وتعامل أو هم كانوا متقصدين أن يعملوا العراق ساحة معركة ضد الإرهاب، دي حاجات تانية احنا ما لناش دخل فيها.
نطلع صفحة السياسة في أمامنا ثلاثة دقائق تقريبا هنتكلم فيهم عن العلاقات الكردستانية والمصرية. حضرتك أدرى مني بهذه العلاقات. فتحدثنا على التعاون بينكم وبين مصر والتبادل التجاري والمشروعات. هل هناك مستثمرين أقراض يأتوا إلى مصر للاستثمار؟ هل هناك مستثمرين مصريين ذهبوا إلى كردستان يستثمرون؟ هل هناك أفواج سياحية يتبادلها الدولتان أو يتبادلها الإقليم ودولة مصر؟
نحن لنا أفضل العلاقات مع الدولة المصرية، ولعلم حضرتك هذه العلاقات مش جديدة يعني مش حديثة. يعني العلاقات أكثر الناس اللي احتضن القيادات السياسية المناضلة الثورية الكردية هي دولة مصر، ومن زمان المرحوم جمال عبد الناصر، الراحل جمال عبد الناصر، وبعدها الزعيم السادات ولحد الآن. ونحن لنا مكتب هنا منذ 1997، كنا معارضة وفي الجبل وفي إقليم كردستان وقت اللي كان في السفارة العراقية، لكن العلاقات العراقية المصرية مش كويسة. احنا لنا علاقات ولنا مكتب هنا، ونحن مع الشعب المصري لنا علاقات ثقافية وفنية قديمة، لأن نحن معجبين بالثقافة والفن المصري منذ السنين. وفي مسألة مهمة جدا، بما أننا ليس كنا لنا احتكاك مباشر مع الشعب المصري أو مع الدولة المصرية، عشان لا هم أذونا أبدا ولا إحنا كنا سبب أذية لهم، فعلشان لهذه المسائل لنا علاقات طيبة وعلاقات ود ومحبة، ولنا علاقات
متطورة. طلبة كردستان في الأزهر
كتير،
حاملي كتاب الله
يا أخي.
أنا شفت منهم
طلبة كردستان الموجودة في مصر في أسكندرية وحلوان ومنصورة ومعهد البحوث والدراسات أكثر من 1000 طلبة. وطلبة ولنا في معهد أزهري في إقليم كردستان في محافظة في عاصمة إقليم في أربيل، ولنا علاقات دينية وثقافية وعلمية وتجارية كبيرة وواسعة الحمد لله.
زي التجارية
تصدير اللي الحاجات الموجودة هنا، والمهندسين والمعمارين والمقاولين والشركات المصرية موجودة داخل أراضي كردستان منذ التسعينات بيشتغلوا هناك. ولعلم حضرتك هناك 4 رحلات طيران لكردستان كل أسبوع، رحلة صار لها سليمانية صار لها أكثر من 7 سنوات، ورحلة و3 رحلات أسبوعية لأربيل لعاصمة الإقليم. والعلاقات طيبة الحمد لله في كل المجالات.
الملا ياسين رؤوف ممثل اقليم كردستان. انا بشكر حضورك رغم اني كان عندي اسئله كتير ما سالتهاش.
سلام جايات اكثر.
ده شرف كبير ان تكون ضيفنا بصفه دائمه. السادة المشاهدين، انا عن نفسي استفدت من الحلقه دي كتير. استفدت اني عرفنا من هم شعب الاقراد، من هم الاقراد، ما هو شعب كردستان، لان كان في لغط كثير وصار في هذا الملف، من يتحدث عنهم شيعة ومن انهم يتحدث انهم يقتلون اهل السنه، واشياء كثيره واشاعات كثيره في هذا الملف. فانا الملف ده استفدت منه كتير صراحه. الاسبوع القادم ان شاء الله نلتقي في حلقه جديده من برنامج دعوه الحوار. كان معكم احمد سمير. السلام عليكم ورحمه الله.
الشورى قول وحوار والشورى للدين.